الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة منه، قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. وهذا آخر أبواب الطهارة، بعده إن شاء الله نبدأ بكتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال رحمه الله: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. قول عائشة رضي الله عنها عن في شأن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، أي يصيبها حيض كثير، دم يسيل منها دم كثير، والاستحاضة غير الحيض. الحيض هي العادة التي تأتي النساء كل شهر، أما الاستحاضة فهي مرض، يعني هو نزيف، كما جاء في حديث آخر سبق في أبواب نواقض الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، يعني عرق ينفجر بالدم. فقول تستحاض أي تصاب بهذا النزيف ويستمر معها، أما الحيض فله وقت ينتهي فيه كعادة النساء واختلافهن في ذلك. إن دم الحيض دم أسود يعرف. هذا الحديث يقول العلماء بأنه في شأن المرأة التي المميزة، التي تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، فقال لها أن هذا دم يعرف، أي يعرفه النساء بلونه وكثافته ونتن ريحه، يعني له ثلاث صفات. أبرز صفات الحيض هو أن يكون لونه قاني، يعني غامق كما نقول، ويكون ثخين ما يكون رقيق، وتكون له رائحة كريهة. فهو قال دم أسود، هذا اللون يكون أسود قاني، وهذه صفة. ثم اكتفى بهذا، قال يعرف، يعني بالصفات الأخرى، وهو أن يكون أيضا ثخين ثقيل، وأن يكون له رائحة نتنة. أما دم الاستحاضة فليست في هذه الأوصاف، لأن يكون دم يميل إلى الصفرة وليس ثخينا بل رقيق، وأيضا رائحته رائحة الدم المعتاد، وليس له نتن كالحيض. فهذه التي تستطيع أن تعرف، أن تميز، يقول لها الفقهاء المميزة، التي تستطيع أن تميز بين دم ودم، دم الحيض ودم الفساد ودم الاستحاضة وكما يسمونها الآن النزيف، فتنظر، فإن لم تستطع ليست من أهل التمييز لا تستطيع أن تميز بين هذا، اشتبه عليه الأمر، سيأتي في حديث آخر، لأنه إما المرأة إما أن تكون مميزة وهذا الحديث فيها، وإما أن تكون معتادة يعني تعرف عادتها قبل أن يأتيها هذا الداء، تعرف أنها تبدأ مثلا في أول الشهر وتستمر 6 أيام 5 أيام 8 أيام، هي تعرف كم يستمر معها، هذه يسمونها معتادة، أو ليست لا يعني من 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 مميزة ولا معتادة، وهذا لها حكم آخر، وهي أن تنظر في غالب نسائها أمها وأخواتها وخالاتها وتقيس على زمنهن. وكل هذا إن شاء الله سيأتي في حديث، لكن هذا الحديث قال أهل العلم هو في التي تستطيع أن تميز بين دم ودم، وهذه يسميها الفقهاء المميزة. طيب إذا كانت تستطيع أن تميز فقال لها فأمسكي عن الصلاة، يعني إذا رأيت هذا اللون الذي تستطيعين هذه الصفات، صفات الحيض، ما دام هذا الدم متصف بهذه الصفات فأنت أمسكي، توقفي عن الصلاة، لا تصلي. إذا انتقل هذه، عدمت هذه الصفات واتصف بالصفات الأخرى بأن كان دم أصفر أو في كدرة أو صفرة أو حمرة يعني ليست قانية، فإن هذا لا يمنعها من الصلاة، تغتسل عن الحيض غسل الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة ولكل وقت لوقت كل صلاة كما سيأتينا. فإذا كان الآخر الدم الآخر هذا الذي هو ليس دم الحيض، ما دامت تميز وتعرف هذا من هذا، فتوضئي وصلي، يعني بعد الاغتسال، بعد أن تغتسل عن الحيض غسل النساء الأخريات يعني التي يصيبهن الحيض، إذا رأت الطهر تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة. أي هنا خلاف سنشير إليه، هل هو تغتسل لوقت كل صلاة ثم تصلي ما شاءت، هذا هو الصواب، أو تغتسل لكل صلاة تريد أن تصليها حتى ولو كانت يعني صلاة الضحى مثلا أو صلاة. فالحديث قال يعرف أي تعرفه النساء، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، بينا هذا. فإذا كان الآخر أي غير الأسود بأن كان أصفر أو أشقر أو فيه كدرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تغتسل وتتوضأ ثم تصلي. فهذا الحديث دل على أن المستحاضة وهي التي يصيبها النزيف تنظر إذا اشتبه عليها الحيض فتميز أيام حيضها من أيام حيضها من غيره من أيام الطهر، إما باللون كما قلنا أو بصفة الدم بأن يكون ثخين أو بالرائحة أو بالمجموع وهو الغالب، فتجلس ما عداه ويعني لا وما تجلس فيه في هذه المدة التي ترى فيها هذه الصفات، صفات الحيض، ثم تغتسل وتصلي. هكذا دل الحديث. هذا إذا لم يكن لها عادة، وسيأتينا لكن نشير إليها حتى يرتبط الكلام. فإن كانت لها عادة بأن هذه المرأة عادتها أن يأتيها في أول الشهر في يوم واحد من الشهر ويستمر معها لنفرض 6 أيام ثم أصيبت بهذا الداء، فإنها تجلس عادتها من يوم واحد وتعد 6 أيام ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة أو لكل وقت صلاة ثم تصلي. هذه كيف سيأتي. فإن كان لها عادة تعرفها وطرأت عليها هذه كما قلنا فإنها تميز، وإن كانت من أهل العادة وإن كانت ليست لها عادة وليست مميزة لا تستطيع أن تميز هذا من هذا، فإنها تنظر في عادة نسائها، أمها، أختها، خالتها، عمتها، وتقيس، تجلس قدر ما يجلس، لأن هذا لا يكلف الله نفسا إلا هذا الذي تستطيعه، لا تستطيع أن تميز. وليست عادة لها عادة، مثلا أصابتها مع أول حيضة مثلا، فإن ليست لها عادة فإنها حينئذ تنظر في عادة نسائها. فإن ثم ترجع إلى عادة إلى عادتها أو إلى عادة نسائها. هناك هذا هو يعني تنظر إلى التمييز، وهو هذا هو المذهب الصحيح التفريق، لما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، وهذا تقدم معنا، بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت حيضتك فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم. أنت أقبلت يعني هي تعرف، يعني ابتدأت أولها من أولها، ثم إذا أدبرت بمعنى انتهت ورأت يعني جاء وقت نهايتها، وهذا الحديث صحيح متفق عليه. يعني هل تقدم التمييز أو تقدم العادة؟ للعلماء فيه قولان، منهم من يقول تقدم التمييز، ومنهم من يقول تقدم العادة بأن تجلس عادتها لهذا الحديث. وقالوا لأن عادتها قد تتغير، يعني الذين يقولون بالتمييز يقولون العادة، وهذا معروف عند النساء قد تتغير، يعني بعد أحيان إذا حملت وولدت فتنتقل، يعني ما تكون من أول، كان عادتها أول الشهر يمكن تصير في منتصف الشهر، ويمكن تصير في 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 هذا. فالرجوع إلى العادة عند بعضهم أرجح، لأنه هو الثابت في الصحيحين، لأنه هو الثابت في الصحيحين، ولأنه أسهل للمرأة وأبعد لها عن الاضطراب والشك. فيه أيضا الحديث، يعني كما ذكرنا له ثلاثة أوصاف ولا نعيده، أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وسيأتي ما يدل على أن الغسل هنا المراد به الغسل من الحيض، هذا هو الراجح، وليس الاغتسال لكل صلاة. الاغتسال لكل صلاة ورد في بعض الأحاديث، ولكن العلماء قالوا هذا على وجه الاستحباب وليس على 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 الوجوب، لأنه يعني من الصعب على المرأة أن تغتسل خمس مرات. هناك حديث فيها أنها تغتسل ثلاث مرات، تؤخر الظهر كما سيأتينا، تؤخر الظهر إلى قرب وقت العصر، ثم تغتسل وتصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، تؤخر العشاء إلى المغرب إلى قرب وقت العشاء، فتصلي ثم تغتسل ثم تصلي المغرب في وقتها في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، ثم تغتسل للفجر. فقال هذا تيسير، يعني بدل أن تغتسل خمس مرات لكل فريضة تغتسل ثلاث مرات، ولكن هذا أيضا مرجوح، والراجح أنها إنما تغتسل عن الحيض عند يعني ظنها أو غلبة ظنها أن حيضتها قد انتهت، تغتسل مرة واحدة وتكتفي بالوضوء. ولو اغتسلت يكون هذا مستحب كما فعلته أم حبيبة وغيرها، فإن هذا لها، لا أن تفعل ذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، لأنه يصعب على المرأة أن تغتسل في كل يوم خمس مرات، والدين دين يسر وسهولة وليس فيه هذا هذه الشدة والمشقة. هذا الحديث فيه أيضا دلالة على وجوب الطهارة من النجاسة، لأنها شرط لصحة الصلاة، وأن الصلاة ولا يتهاون فيها، بعض النساء تتهاون، تجب بمجرد انقطاع دم الحيض، يجب عليها أن تصلي. ننتقل لحديث آخر وهو حديث أسماء بنت عميس، الحديث عند أبي داود، قال: ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر. هذا الذي قلنا تغتسل ثلاث مرات، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. إذا أرادت أن تقرأ قرآن يعني، أو أرادت أن تصلي نافلة، تكتفي بالوضوء. فمثلا اغتسلت بين للمغرب والعشاء، وأرادت أن تصلي في الليل تكتفي بالوضوء، أو أرادت أن تقرأ القرآن تكتفي بالوضوء. لكن هذا أيضا القول فيه نوع من الشدة، وهو أيضا مرجوح ويحمل كما قلنا على الاستحباب. ففي هذا الحديث أنه قال، الحديث في صححه بعض أهل العلم، لكن حملوه معناه على الاستحباب لا على الوجوب. قوله لتجلس في مركن، مركن هو إناء كبير تغسل فيه الثياب، يعني يمكن للمرأة أن تضع فيه ماء وتجلس فيه، ثم تنظر في هذا الدم الذي يخرج منها. فإن كان يعني هذا الدم أصفر، فيه صفرة، يعني ليس دما قانيا أسود كما جاء في الحديث، فإن هذا علامة على أن حيضتها قد انتهت، وأن ما بها هذا نزيف، وهو الذي يسمى السحاضة، فتغتسل وتصلي. لكن هذا الحديث انفرد بالغسل والجمع، فقال بأنها تغتسل للظهر والعصر، يعني معناها أنها تصلي إما جمعا، إما أن تصلي العصر والظهر والعصر مجموعة، أو أنها على قولين لأهل العلم، أو أنها تصلي الظهر في آخر وقتها بحيث يوم تنتهي يدخل وقت العصر، وهذا من أصعب ما يكون، يعني هي تراقب الشمس وتقيس، خلي الآن عندنا الساعات، لكن الدين عام، الشرع عام في كل مكان وزمان. فقال العصر كما سيأتينا في المواقيت أنه يبدأ عند ما يصير ظل كل شيء مثله، فهي تروح تقيس متى يأتي ظل كل شيء مثله، ومتى يصير مثله، ومتى فيها صعوبة أبدا. وأيضا تراقب في الليل وفي الكهرباء الآن، تراقب غياب الشفق الأحمر بالنسبة للمغرب والعشاء، فيها صعوبة. والأيسر من هذا، وهو الذي في الصحيحين، أنها تغتسل عن الحيض وتتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة كما سيأتي. فالصحيح أنها يجب عليها غسل واحد، وهو الغسل نهاية الحيض عند طهرها من الحيض، ثم تتوضأ. وهذا هو قول جمهور العلماء، وأنه لا يجب عليها الغسل لكل صلاة، وذاك محمول على أنه مستحب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا مستحب، لو شاءت إن أرادت أن تغتسل تغتسل، أما أنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة فهذا لا، ليس هو الراجح. فهذا وإن قيل به ليس هو الراجح. فيه أن المستحابة يعني تغتسل، فلتغتسل للطهر للظهر والعصر كما في أول وقتها وتجمعها، أو كما قلنا أو تصلي كل واحدة في وقتها، لكن هذه في آخر وقتها، آخر لحظات وقتها، وتلك في أول وقتها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض، هي أسدية صحابية أسدية، قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، قويت انتبه، فإن قويت وتؤخر العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي، رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. وهو أعجب الأمرين إلي، هذا الحديث مع ما تقدم فيه يعني من الأحكام التي تقدمت في الحديث الأول، يعني نحن شرحنا في الحديث الأول، وهذه المرأة إن كانت يعني صاحبة عادة قال لها: تحيضي، أي اعتبري نفسك حائضا، تحيضي كما هو يقول أول الحديث. قال: فهي أتت النبي رضي الله تعالى عنها صلى الله وسلم على نبينا محمد، قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، كثيرة في الوقت يعني مستمرة في الوقت كثيرة، وشديدة في الكيفية أنها كثير، دم يخرج منها كثير، حتى في بعض الروايات في صحيح البخاري: كنت أثج ثجا، يعني يندفع الدم اندفاع شديد، فأتيت النبي فاستفتيته، فقال: إنما هي ركضة الشيطان، يعني هذا السبب، وهذا يدل على أن الشيطان قد يصيب الإنسان حتى في جسده يعني حسيا، والركضة هي الدفع بالرجل، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فهي الدفع بالرجل يسمى ركضة، فهذا دليل على أن الشيطان يؤذي الإنسان حسيا حتى حسيا. ثم ولا هذا لا يتناقض مع قوله في الأول إن هذا دم عرق، إن هذا عرق، لأن العرق يعني ما الذي سبب انفجاره على هذا الحديث؟ هي ركضة الشيطان. فتحيضي يعني اعتبري نفسك هذه التي لا تمييز لها، كل واحدة فيها حديث من الأنواع الثلاثة التي ذكرنا، تقدم في المميزة وفي المعتادة، وهذه التي لا تمييز لها ولا كيف، تقال: تحيضي 6 أيام أو 7، أو هنا قال العلماء ليست للتخير، هي ما هي مخيرة، بل تنظر في عادة نساء الأقرب منها، إن كنا يعني مدة عادتهن 6 أيام هي تأخذ بال6 الأيام، وإن كنا يعني قريباتها كانت عادتهن 7 أيام تأخذ 7 أيام، فليست للتخير، يعني أنت على كيفك، إن أردت أن لا تصلي 6 أو أردت أن لا تصلي 7، لا، العلماء قالوا لهذه أو هنا ليست للتخير، بل هي يعني غالب النساء هكذا، إما 6 وإما سبعة الأغلب الأغلب، ولهناك من يزيد وهناك من تنقص. فقال للأغلب أن تكون ستة أو سبعة، فتنظر في عادة نسائها الأكثر نسائها والأقرب من نسائها كما تقدم معنا، فتتحيض أي تعتبر نفسها حائضة حسب عادتين، إما ستة وإما سبعة. فإذا تجلس لا تصلي ستة أيام ثم تصلي 24 كما جاء في الحديث، تصلي 24 إن كانت عادة أكثر لأقرب نسائها وأكثرهن ستة أيام، معناها تعتبر نفسها حائضا ستة أيام وتصوم وتصلي، ويحل لها ما يحل للطاهرات 24 يوم، ثم تبدأ يعني تعتبر نفسها حائض بعد الـ24. وإن اعتبرت يعني نظرت في عادة نسائها، فإذا هن يعني حيضهن يمتد سبعة أيام فإنها تبقى لا تصلي سبعة أيام وتصوم وتصلي 23 يوما. هذا معنى الحديث. وانظروا إلى دقة هذا الشرع، عجيب. ولهذا قال أبو أيوب عندما قيل له أنتم نبيكم هذا علمكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم، قال لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. فهذا الدين كامل في كل شيء. هذا الآن عندما يقول هذا دم عرق في ذلك العصر الذي ليس فيه مخابر ولا مناظير ولا ولا ولا، لو لم يكن هذا وحي ما كان الناس يعرفون هذا في ذلك الوقت. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وكان الناس، هذه الصحابية قالت أترك الصلاة كما تقدم لنا في, 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 في نواقض الوضوء، فقال لها لا تترك الصلاة وعلمها كيف تفعل. فهي ظنت عندما استمر معها الدم هذا، دم النزيف هذا والاستحاضة، ظنت أنها ما دام هذا الدم معها يمنعها. فهذا ليس دم حيض يمنع من الصلاة والصيام والعبادات التي تجب لها الطهارة، بل هذا كالجرح. الجرح إذا كان مستمرا أو كالرعاف، يعني دم نزيف وليس دم حيض هو الذي تترك معه العبادات التي تشترط لها الطهارة. هذا الحديث فيه من الفوائد أيضا بالإضافة إلى ما تقدم. أولا معنى ركضة الشيطان، قلنا أصل الركضة هي الدفع بالرجل أو الضرب بها، كقوله اركض برجلك، قوله استنقأت أي من النقاء وهو الطهر من الحيض. تحيضي أي اجعلي نفسك، اعتبري نفسك حائضة. أن الاستحاضة ليست حيضا طبيعيا وإنما هو مرض يصيب النساء. أن المستحاضة كما قلت التي لا تعرف عادة حيضها الأصلية وليس لها تمييز، فإنها تعتبر بماذا؟ بقريباتها، وتنظر بين الستة والسبعة لأن هذا هو غالب، فيعني حتى لا يشتبه عليها الأمر. فقال لها إن كان نساؤك قريباتك يستمر معهن الحيض ستة أيام فاعتبري نفسك حائض ستة أيام. وهذا من يسر الشريعة، ضابط الآن جعل لها ضابطا ترجع إليه ولا ينقصها في عبادتها شيء. وإن كان الغالب أنهن يستمر معنا الحيض سبع أيام فتعتبر سبع أيام وتكون بين هذين العددين، إما سبعة أو ستة، لأن هذا هو الغالب عند النساء. وهذا دليل أيضا أن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا العبادات التي تجب لها الطهارة. وفيه أيضا أن الصلاة التي تتركها الحائض للحيض لا تقضى، لا تقضى، الصوم يقضى ولكن الصلاة لا تقضى. جاءت امرأة لعائشة معاذة العدوية فقالت لها لعائشة: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا في آخر الأمر عندما خرج بدايات خروج الخوارج في قرية اسمها حروراء، في قرية اسمها حروراء، ففي من زمن عائشة. وانظر إلى فقه الصحابة، انظر إلى فقه الصحابة. فقالت لها: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها استفهام استنكاري، قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني خارجية من أهل حروراء، لأنهم عرفوا يقال لهم في أول مبدأ خرجوا في هذه القرية، هذا المكان اسمه حروراء، أحرورية أنت؟ لماذا قالت أحرورية أنت؟ لأنهم يوجبون قضاء الصلاة على النساء الخوارج. كان يصيبنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كفى خلاص، وقفنا عند النص، ما عاد نحتاج إلى اجتهاد مع يعني هؤلاء. كان يصيب نساء الصحابة، كنا تقصد نساء الصحابة في بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا يقضينا الصيام، بل في رواية نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لو كان قضاء الصلاة واجبا لأمرنا بقضائها كما أمرنا بقضاء الصيام، وهذا خلاف لتنطع وجهالات الخوارج الذين يكلفون الناس ويحملونهم شيئا لم يرد في شرع الله تبارك وتعالى. فلذلك قالت أحرورية أنت، فهذا دليل على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ثم أن الصلاة لا تجب على الحائض، ولو صلت ما قبلت منها وأثمت، هذا شرع، هذا دين له شروط وله أركان وله واجبات وله سنن. فلو صلت الحائض أو طافت لا يقبل منها، بل تأثم، بل تأثم على ذلك إن كانت جاهلة عالمة. قد يتصور من البنت الصغيرة التي لأول مرة إما أن تستحي أو لا أو تجهل ذلك، لكنها إذا كانت متعمدة عالمة فإنها تأثم على هذا العمل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش، يعني ثلاث من أخوات كلهن يصبن بهذا الداء، كلهن أخوات حمنا بنت جحش، وهذه أيضا أم حبيبة بنت جحش، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، يعني دم الاستحاضة، فقال: امكثي قدر ما كنت، قدر ما كانت تحبسك حيضتك. يعني هذه تعرف معتادة لها عادة، فتحسب عادتها التي تعرفها في السابق، وتعتبر نفسها حائض في نفس المدة التي كانت تحيض فيها وتمتد فيها حيضته. ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، لكن ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من نفسها، ولهذا قالوا يستحب، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة قالت كأنها يعني أرادت أن تزيد في النظافة، فكان هذا. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر، يقول لأبي داود وغيره من وجه آخر: وتوضئي لكل صلاة، لكن هذه في النفس منها شيء كما يقول أهل العلم، لأن 16 من الرواة عن عروة منهم الإمام مالك ومنهم كبار أئمة 16 حافظا كلهم لم يذكروا هذه الجملة وتوضئ لكل صلاة، فلذلك يعني لا تجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بل لوقت كل صلاة. فإذا دخل وقت الظهر تتوضأ لصلاة الظهر، طبعا هي اغتسلت من 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 الحيض كما اتفقنا، لكن دخل الوقت وقت الظهر مثلا تتوضأ للظهر ثم تصلي الظهر وما شاءت حتى ينتقض وضوءها، فإذا انتقض وضوءها تتوضأ من جديد ما دامت في الوقت. ثم إذا دخل وقت العصر تتوضأ لوقت العصر، ثم الصلاة هنا بعد العصر ممنوعة إلا إذا كانت قضاء فإنها تصليها، لكن قراءة القرآن مثلا ونحو ذلك فإنها تفعل ذلك حتى يدخل وقت التي يليها، وهذا هو الأيسر وإن شاء الله هو الراجح، فأنت توضأ للوقت لوقت كل صلاة ثم تصلي ما شاءت أو تفعل ما شاءت من العبادات التي تجب لها الطهارة. أما الغسل فالصواب أنه لا يتكرر مع كل صلاة إلا على وجه الاستحباب كما فعلت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أم عطية تقول: كنا يعني الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني أن المرأة إذا رأت الطهر هذا يعبرون به أنه يخرج من المرأة شيء منافي للحيض، يعني أبيض أو نحو ذلك، فهذا علامة أن حيضتها انتهت وأنها طهرت. طيب لو أنها رأت شيء كدرة يعني لون مغبر أو صفرة يعني يخرج منها سائل فيه نوع من بعد أن رأت الطهر وتيقنت أنها قد طهرت من حيضتها، ثم بعدها بوقت خرج منها سائل فيه الصفرة هذه لون أصفر كذا من أثر الدم، فقالت: كنا لا نعده شيئا، يعني هذا لا يمنع صلاة وليس حيضا بل هو من أثر الدم. بالمقابل إذا كانت الكدرة والصفرة في زمن الحيض فيعتبر حيضا لأنه وقت دم. يعني عندنا الآن الصفرة والكدرة هذه، وعرفنا الصفرة والكدرة هي إما أن يكون لون يعني يميل إلى الصفرة كما يقولون قديما كلون الذهب، يعني ليس أحمر قاني وليس أحمر زي الدم، ولكن أو يعني فيه كدرة يعني خليط من لون الدم مع هذا السائل الذي يخرج، فإن هذا يفرق بين أمرين: إن كان في زمن الحيض يعني هي عادتها 6 أيام ورأت هذه الكدرة في اليوم الخامس أو الرابع فهو حائض، لكن لو كانت في اليوم السابع ورأت الطهر علامة الطهر التي تخرج يعرفها النساء علامة الطهر، يعني هو شيء يخرج منها وتعرفه النساء، فإن الكدرة هذه والصفرة لا تعتبر شيئا، وهذا ضابط آخر أيضا للطهارة. ثم قال: والحديث كنا، هذا عند المحدثين يسمونه له حكم الرفع، كنا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه إما بعلمه من 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 منهم من الصحابة أو بالوحي لابد،
فهذا له حكم الرفع، كأنها قالت قال النبي أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال انتهينا من هذه المشاكل الدماء، وهي من أصعب أبواب الفقه ترى، من أصعبها وأعوصها. عن أنس رضي الله عنه أن والناس يتساهلون في هذا، يقول أنا يعني حتى الجلوس، لو واحد قال لهم إن أريد أن ندرس حديث الحيض، يا أخي إيش من لنا الحيض، خلينا، هذه أحكام شرع، أحكام تتعلق بصحة الصلاة وصحة الصيام وغيرها، تتعلق بها يعني صحة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين يتعلق، والركن الذي هو الصيام أيضا، فليس الأمر ليس هينا. ولذلك العلماء ما تجد علماء الحديث وعلماء الفقه إلا ويبوبون باب الحيض. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني هؤلاء كانوا يعتزلون النساء في, في, في وقت الحيض، لا يأكل معها ولا يجلس معها ولا ينام بجوارها ولا يعني يقربها بنوع من أنواع القرب، شدة وتشديد، مثل النجاسة عندما كانوا يوم أن يخرقوا الثوب أو يحرقوه. فاليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، يعني لا يأكلوا معها من في صحبة واحدة، لا، الإسلام كرم المرأة، وهم الآن دعاة التغريب يوهمون أنها أن الإسلام حط من قدرها، بل هؤلاء هم أهل الكتاب، من أهل الكتاب كانوا لا يؤكلونها، والإسلام يقول النبي اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ينام معها يقبلها يباشرها من وراء خلف حائل إلا أن يجامعها في الفرج، فهذا هو المحرم، يقبلها يباشرها يلاعبها يداعبها، فكل هذا جائز إلا أنه لا 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 لا, لا يجامعها في الفرج. يعني النبي كانت عائشة تقول في الحديث الآتي، تقول يأمرني، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، هذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء أن يكون تكون المباشرة من خلف حائل أولى، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس محرما إلا إذا خشي على نفسه ألا يضبط نفسه، ألا يثق بنفسه فيقع في المحظور وهو جماع الحائض، فحينئذ لا. فيقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، وهذا من 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 وسطية الإسلام، من وسطية الإسلام، لا حل الجماع وهو يعني نجس رجس وخبث، ولا تجنب كامل كما يفعل اليهود، وسط كل شيء إلا الجماع، إلا المحظور وهو جماع. فالحديث دليل على مباشرة الحائض دون الجماع في الفرج، ومثل حديث عائشة الذي أشرنا إليه، وهي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، يعني تجعل الإزار على جسدها، ومعنى هذا أنه بعضهم قال يجوز ما فوق الإزار، والإزار من السرة، يعني يجوز أن يباشرها فيما قول، لأن الإزار يكون من السرة فيما تحت، لكن الصحيح أنه يجوز إذا وثق من نفسه حتى تحت السرة، بشرط أن لا أن يثق من نفسه ألا أن لا يقع في المحظور وهو جماع الحائض. ثم جاءت بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق يعني عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه الخمسة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد خمسة من أئمة الحديث رأوا هذا الحديث وصححه أيضا الحاكم وابن القطان ورجح غير الحاكم وغير ابن القطان أنه موقوف على ابن عباس أي أنه من كلام وفتيا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقفه أي أنه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا استدل به من يقول أن على من وطئ الحائض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار يعني كفارة لهذا الذنب وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد وهو رواية عن الإمام أحمد وعلى القول بالوجوب هل يجب على المرأة إذا قلنا بأنه يجب عليه أن يتصدق بهذا المقدار هل يجب على المرأة قالوا إن كانت المرأة مطاوعة عالمة بالتحريم إن كانها مطاوعة لرجلها لم تذكر لم تمتنع قدر ما تستطيع بل طاوعته وهي عالمة بالتحريم أيضا فإنها يجب عليها ما يجب على الرجل وإن كانت مكرهة أو جاهلة لا تعلم أن هذا حرام فإنه لا شيء عليها لا كفارة عليها هكذا قال العلماء والله تعالى أعلم ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم هذا فيه يعني أن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة الحديث قال الحافظ في حديث طويل الحديث هو جواب سؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعظ بعد خطبة الجمعة ذهب إلى مصلى النساء ووعظ النساء بعد أن وعظ الرجال في الخطبة اتجه للنساء ووعظهن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرهن قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا يعني هو أمره قال تصدقنا فإني رأيت أكثر أهل النار من النساء ثم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان العقل ثم قال أليس إذا حاضت المرأة لم تصم ولم تصلي قلنا بلى قال فذلك نقصان الدين فليس هذا المقصود به تعيير ولا عيب بل هو حكاية لواقع حكاية لواقع لأن الرجال في العادة أضبط للحوادث وللمسموعات وإلا في, 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 في النساء أيضا يعني منهن يعني ضابطات ومنهن عائشة رضي الله تعالى عنها هي من فقهاء الصحابة من كبار فقهاء الصحابة ومن حفاظ الحديث من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وعن أبيها وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالمناسب لهذا الباب قوله أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم لم تصل، فهذا فيه دليل في هذه الجملة على أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم أثناء حيضها. ثم الحكم الآخر أنها تقضي الصوم. لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالوا بأن الصوم لا يتكرر وسهل قضاؤه، لكن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، فلو أن كانت يعني تقضي 10 أيام مثلا، لو مدة حيضها 10 أيام، معناها إذا انتهت من حيضتها ستصلي 50 صلاة، وهذا من يسر الشريعة ومن رحمة الله بها، ومن رحمة الله بها، لا تشددات الخوارج وأمثاله من الجهلة. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف، يعني في حجة الوداع، في عند حجة مع النبي، حج معه نساء ومنهن عائشة، جاءت في مكان قريب من مكة اسمه سرف، وادي قريب من مكة، الآن في يعني في مستشفى اسمه مستشفى باشراحيل حول ذاك، وانت داخل إلى مكة يعني قريب من مكة جدا، قريب المنطقة يسمونها النوارية، قريب من مكة. فهذا المكان حاضت فيه عائشة، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: أنا فستي. وثم هون عليه الأمر وقال لها: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولكن افعلوا كل شيء غير أن لا تطاف ما يفعل الحاج، معنى افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني الحائض تفعل كل ما يفعل الحاج من الوقوف المبيت في الثامن ليلة التاسع في منى، ثم الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، والبقاء في منى، كل هذا تفعله إلا أنها لا تطوف بالبيت. فإذا طهرت طافت بالبيت وانتهى الأمر. لو فرضنا أنها طافت ثم جاء الحيض بين الطواف والسعي فإنها تسعى، لو أن امرأة طافت طواف الإفاضة ثم نزل عليها الحيض، أصابها الحيض قبل أن تسعى، فإن السعي لا تشترط له الطهارة بل تستحب، وهذه لا يمكنها إلا بالبقاء، فلها يجوز لها أن تسعى. المهم قال لها النبي: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا، وهذا من أحكام الحيض أيضا، أنه أن المرأة الحاجة تفعل ما يفعله الحجاج من مناسك الحج إلا الطواف بالبيت، إلا الطواف بالبيت. وإذا كانت طافت يعني تتم للفائدة، وإن كانت ما هي في الحديث، لو أن المرأة هذه طافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج وبقي عليها طواف الوداع ثم حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع، فإنه يسقط عنها ولا يجب عليها طواف الوداع، وهذا أيضا من يسر هذه الشريعة. فلو أنها يعني طافت طواف الإفاضة وهو طواف الحج، فإنها يسقط عنها طواف الوداع. وبقي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، والوقت ضيق، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكمه مرة في الحديث السابق، حديث عائشة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار. وهذا تقدم معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كانت تقول عائشة: كان يأمرني فأتزر، وتكلمنا فيه بأنه هذا على الاستحباب، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولمن لا يثق من نفسه. ثم قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه 5 إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم وتقدم أن النفاس مثل الحيض، يقضى فيه الصيام ولا يقضى وتقضى فيه الصلاة، لكن الحكم يعني مدة النفاس في الحديث أنه 40 يوما، وهذا هو الراجح. فلو استمر معها الدم بعد 40 لا, 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 لا يمنعها من الصلاة والصيام، هذا هو الراجح. وإن كان بعضهم قال لا تصلي ما دام الدم يوجد معها، إلا أن بعض العلماء قال إذا كان من عادتها أنه يزيد عن 40 يوم أو يومين ونحو ذلك فإنها لا تصلي في اليومين هذه، لا تصلي لأن هذا من عادتها أنها يستمر معها دم النفاس. لكن الذين يقولون أنه لو استمر معها الدم بعد 40 فيقولون إن صادف وقت حيضتها فإنها تعتبر مدة حيضتها من هذا الدم الذي يعني انتظم مع دم النفاس حيضا، فإذا كانت عدتها يعني حيضتها في العادة 6 أيام تنتظر 6 أيام بعد 40 ثم تغتسل وتصلي إذا كان هذا هو زمن حيضها، إذا كان زمن حيضها في هذا الوقت. أما إن لا يوافق زمن حيضها فالخلاف أنه هل تستمر مدة نزول هذا الدم أو تتوقف بعد 40، فالصواب أنها تتوقف بعد 40 تغتسل عن النفاس وتصلي، إلا أن بعض العلماء استثنى إذا كانت تعرف من عادتها أن النفاس يستمر معها يومين أو نحو ذلك فإنها لا بأس أن تزيد اليومين لأنها تعرف هذا من عادتها. أما إذا كان كثير أكثر فهذا يعني يعامل معاملة الاستحاضة وأن يكون هذا نزيف. والآن الأمر سهل على كثير من النساء، أن تذهب إلى طبيبة النساء وتكشف عندهن، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غدا إن شاء الله أبواب الصلاة.